نبدأ في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، نكمل الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في باب المساجد، في باب المساجد من كتاب الصلاة. وقف من الحديث عند حديث أبي هريرة، قال وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، وحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشد في المسجد يعني ينشد الشعر، يقول الشعر، فلاحظ إليه يعني كالمنكر عليه، يعني عمر رضي الله عنه يعني ما استجاز هذا الشيء، فكأنه أنكر عليه. فقال حسان رضي الله عنه قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. فاستدل بهذا أهل العلم على جواز إنشاد الشعر الطيب الحسن، لا بأس أن ينشد في المسجد، أن يقال في المسجد، يحث على التمسك بالإسلام، على تصحيح يعني حال الإنسان، التمسك بالعقيدة، الأخلاق الطيبة، يعني التحذير من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، يعني هذا حسن ولا حرج. وقد أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينشده حسان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الأحاديث الأخرى كان يشجع حسان ويعني ويحثه على إنشاد الشعر وعلى قرضه وعلى الرد على المشركين وهجائهم، كان يقول أهجهم أهجهم أي الكفار، قال فوالذي نفسي بيده إنه لا أشد عليهم من وقع النبل، رواه النسائي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول اللهم أيده بروح القدس، اللي هو جبريل عليه السلام، رواه الشيخان. هذا دليل على أن الشعر يعني حسنه حسن وسيئه سيء، وإن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. فالشعر الطيب الذي يحث على أمهات الأخلاق وعلى الأعمال الطيبة، يحث على فعل الخير وعلى العبادات ونحو ذلك، فهذا حسن، ولو أنشد في المسجد فلا حرج في ذلك. عمر رضي الله عنه لما علم الدليل سكت، وهذا فيه أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند الحق عند الدليل، ما انتصر نفسه وقال لا أنت غلطان أنت كذا، وهو أمير المؤمنين، ومع ذلك سكت الفاروق رضي الله عنه، وفيه أنه يعني قد غاب عنه الدليل، يعني الإنسان قد يغيب عنه الدليل، لكن الواجب عليه إذا علم الدليل أن يعمل به. فحسان هنا رضي الله عنه صاحب حق ومعه الدليل، ولذلك عمر رضي الله عنه ما خاصم ولا ردد ولا قال كذا، بل سكت خاص، سكت رضي الله عنه وعلم أن حسان قد أصاب فيما صنع، قد أصاب فيما صنع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر هذا، يعني أن عمر رضي الله عنه لما سمع حسان لحظ إليه يعني كالمستنكر عليه، ويعني حسان رضي الله عنه بين له الحق، قال لا، كأنه يقول لا تنكر علي، لا تنظر إلي بنظرة المنكر. ولا يقال، وهذه مسألة مهمة الحقيقة، إنه لا يقال إن هذا من باب سوء الأدب مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الناس يقول كيف يقول هذا، وهو لا، هو أولا هو لا سب عمر ولا تكلم عليه بكلام سيء، قال قد كنت أنشد فيه، يعني أنني كنت أنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك خير من أبي بكر، وخير من عمر، وخير من حسان، وخير من الخلق كله، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم. فهذا ليس كما يقول الشيخ ابن تيمين، وهذه فائدة مهمة، يعني أنه ليس سوء أدب مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر بن الخطاب يفرح إذا قال له قائل هناك من هو خير منك، لأنه يفرح بالشريعة ولا ينكرها، وهو رضي الله عنه يؤمن إيمانا تاما كاملا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير منه. فعلى كل حال يعني وقبله. والشيخنا حذر عاد من الأشعار التي فيها الغزل أو التغني بالنساء والمردان، أو يشوش على الذين في المسجد أو نحو ذلك. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يجهر بعضهم على بعض في القرآن، قال فالجهر بالشعر من باب أولى، يعني أنت ما تزعج الناس بالشعر وهم يقرؤون القرآن. إذا كان الناس نهي بعضهم أن يرفع صوته بالقراءة لئلا يشوش على من حوله، فأنت أيضا يا أخي لا تشوش على الآخرين بالشعر وإن كان حسنا. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. نشد الثلاثي كما قال أهل اللغة وأهل الغريب بمعنى طلب، يعني من سمع رجلا ينشد ضالة يعني يطلب ضالة يسأل عن الضالة. أما أنشد الرباعي فهو للشعر، يقال أنشد فلان قصيدة، أنشد فلان أبياتا من الشعر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل لا ردها الله عليك، هذا الحقيقة من باب الإنكار عليه، من باب الإنكار عليه والتعزير له. قد ذكر سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله أن التعزير له أنواع، قد يكون بالضرب، قد يكون بالسجن، قد يكون بالتوبيخ، قد يكون بالهجر وعدم رد الكلام، وقد يكون بالدعاء عليه كما مثل هنا في الحديث، لأن هذا لم يتأدب مع المساجد، هي بيوت الله ولها احترامها ولها قداستها وجلالتها، فلا يجوز أن تتخذ وهي محل العبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن وطلب علم وغير ذلك أن تتخذ محل نشدان الضوال. يعني واحد يسأل عن ضالة، عن بعير فقده، عن سيارة فقدها، عن مفاتيح، عن إلى آخر، لا يجوز. طيب ماذا يصنع؟ يخرج عند باب المسجد من الخارج، يقف عند الباب الخارجي من الخارج وليس من الداخل أيضا، لا من الخارج، ويقول يا ناس يا جماعة من رأى منكم مفاتيح، من رأى منكم بطاقتي، من رأى منكم كذا، أنا كذا فقدتها، يعني نعم ينشدها خارج المسجد. قوله عليه الصلاة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا، فيه بيان أن لهذا الذي أنكر عليه، حتى يعني وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين سنقرأه أنه قال حتى لا ينكسر قلبه ويعني يتضايق وكذا، يبين له السبب. أولا نبين له الحكم الشرعي أن هذا لا يجوز، ثم أيضا نحن حتى لا يتضايق، وإن مسألة ما هي عناد واستكبار، هي بس نبين له أنه قد أخطأ، ولذلك نقول له إن المساجد لم تبن لهذا. وعنه حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبيع يعني هذا هو البائع يعرض بضاعته، أو يبتاع يعني يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. فإذا معناه أنه لا يجوز البيع والشراء في المساجد، كذلك الإيجار، واحد يؤجر وهو في المسجد، هذا سنقرأ في مسائل ذكرها الشيخ ابن عثيمين مهمة في هذا الباب. بيوت الله عز وجل لم تبنى لهذا، بل يدعى عليه وقال لا أربح الله تجارتك، هذا كما قال العلماء من باب الإنكار عليه والتعزير له بالدعاء عليه. ومثله أيضا لو يضع ملصقات على السواري، سواري المسجد، أو عند الباب من الداخل، أو على حامل المصاحف إعلانات تجارية أو كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا أربح الله تجارتك، ينكر عليه ويبين أن بيوت الله عز وجل لم تبنى ولم تشيد ولم تقم لهذا، إنما أقيمت لذكر الله، للصلاة، لتلاوة القرآن. فهذا مما يدل على تعظيم بيوت الله عز وجل. هنا يعني ذكر الشيخ رحمه الله أن يعني من أحكام المساجد أنه لا يجوز إنشاد الضالة فيها، ولا أيضا البيع والشراء. الشيخ رحمه الله قال يعني في الصفحة التي بعد 442 قال قوله صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، يحتمل أنه من جملة ما يقال له. قال واحد، أنا أحب يعني وضع الأحكام وضع أرقام، قال واحد حتى يطيب قلبه وحتى لا يكون في نفسه شيء، هذا احتمال، لأنه صحيح قد يتضايق ولا يفهم، لكن نحن نبين له أن هذا لا يجوز. ويحتمل أيضا أنه تعليل للحكم، وأنه لا يقال مع الدعاء الذي يدعى به. على كل حال احتمالان واردان، نقول ندعو عليه، نقول لا رد الله عليك ضالتك، وإن المساجد لم تبنى لهذا، لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. الشيخ رحمه الله ذكر هنا مسائل يعني مهمة. قال أو من يدخل تجارته، وأيضا هناك مسائل. قال أولا ما يصنع بعض الناس بلصق أوراق للدعاية لمحله. هو الشيخ أولا ذكر أن التجارة بعض الناس قد يعرض تجارة له في المسجد بضاعة، هذا لا يجوز، أو أنه يذكر تجارته العامة وهذا أيضا لا يجوز، لأن المساجد ما بنيت لهذا. لكن يعني الدعاء عليه كما قال الشيخ على هذه التجارة يعني الخاصة التي حصلت في المسجد، وليس المراد تجارته العامة نسأل أنك ما تربح في بقية تجاراتك، لا، المقصود فيما تحدث عنه أو عرضه في المسجد فقط. طيب المسائل، قال أنا حطيت عنوان صراحة، قلت مسائل مرتبطة بالمسجد، مسائل مرتبطة بالمسجد. قال ومن ذلك ما يصنع بعض الناس بلصق أوراق للدعاية لمحله، قال هذا أيضا لا يجوز ويجب إزالتها من المسجد، هذا أيضا ما يجوز. قال ومن ذلك أيضا أن يقول أحد لشخص المسجد يا فلان عندك السلعة الفلانية، فيقول نعم، فيقول نريد منها كذا وكذا، مثل من عنده أكياس رز فيقول نريد منها كيسا، هذا كله لا يجوز، لا يجوز الحديث ولا نريد ولا ما نريد، هذا حرام ولا يجوز. قال ومن ذلك أيضا إذا باع الإنسان مصارفة، كإنسان معه ورقة 100 ريال وأعطاها شخصا وقال أعطني بذلك 10 فإن هذا حرام. هو صح وما فيها ربا، هي 100 وقال أعطني بدال 100 10 عشرات، قال هذه مصارفة، الصرف أيضا لا يجوز. ذكر عاد الشيخ مسألة لو مر به مسكين، هذه عاد يعني حالة أخرى. قال وأما الوفاء في المسجد، الصفحة التي بعدها، قال وأما الوفاء في المسجد كإنسان وجد صاحبه الذي يطلبه فأوفاه دينه في المسجد فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس بيعا ولا شراء، وإنما هو إيفاء واستيفاء. هذا كلام جميل، لو واحد يطلبك 1200 كذا ولقيته في المسجد، تفضل يا فلان، هذا المبلغ الذي أعطيتني إياه من قبل تطلبه مني، تفضل الآن أسدده لك، يقول الشيخ لا حرج. قال ومن ذلك إذا استعار منه قال من في المسجد ثم رده عليه فلا بأس، استعار منك فلان شيء ورده لك في المسجد، سواء استعاره في المسجد من قبل أو خارج المسجد ورددته عليه في المسجد فلا حرج عليك. قال الشيخ أيضا وأما الإجارة في المسجد، مثل أن يتفق مع شخص وهو في المسجد فيقول لو أجر في بيت كذا فيقول أجرتك، فهذا حرام ولا يجوز. نعم، احنا قلنا البيع والشراء والإجارة هذه كلها حرام، لا تجوز أن تفعل في المسجد. المهم يقول قال أهل العلم إن كل عقد يقصد به التجارة من بيع أو شراء أو رهن، حتى الرهن أو إيجار وغير ذلك، فإن له حكم ما جاء به الحديث، وأن العقد لا يصح، حتى لو صار بينهم عقد هذا العقد باطل لا يصح. يعني لو تبايعنا في المسجد أو تآجرنا أو تعاقدنا على رهن، فإن الرهن أو الإجارة أو البيع لا يصح. نعم، كلها هذه عقود باطلة، والعقد باطل، ويجب على المشتري أن يرد السلعة إلى البائع، وعلى البائع أن يرد الثمن إلى المشتري. إذن أيها الإخوة هذا الأمر خطير، الأمر ما هو سهل، والشيخ رحمه الله ما جاء بشيء من عنده، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال ثم إذا أحب أن يعقد عقدا جديدا بعد ذلك فلا بأس، فلا بأس. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. الحديث كما قال سماحة الوالد الشيخ بن باز نعم الحديث ضعيف لكن تشهد له الأدلة الأخرى، لأن إقامة الحدود في المساجد يعني يقتضي تلويثها بالدم أو البول أو ما يحصل من الناس في ذلك الموقف، فلهذا يمنع منه منعا تاما إكراما وتنزيها لبيوت الله عز وجل، إكراما وتنزيها لبيوت الله عز وجل. فلا يجوز أن يعني تقام الحدود ولا يستقاد في كتاب في بيوت الله عز وجل. الحدود كما قال عنها الشيخ ابن تيمين هي العقوبات المقدرة في الشرع على فعل معصية، هذا تعريف الحدود. الحدود هي العقوبات المقدرة في الشرع على فعل معصية، مثل حد الزنا، مثل حد السارق ونحو ذلك. الشيخ رحمه الله طرح سؤال حقيقة وهو في غاية الأهمية، قال لماذا تقام الحدود؟ قال هناك فائدتان. الفائدة الأولى للمحدود المجرم الذي فعل الجريمة، الذي فعل المعصية وعوقب عليها، وهي أنها تكفر ما حصل منه من الإثم بالمعصية، لكن لابد مع التوبة، لكن لابد مع التوبة، فلا يعاقب في الآخرة بل تكفي عقوبته في الدنيا. قال الثاني، الفائدة الثانية لغير المحدود، الناس الذين ينظرون أنها تردع غير المحدود عن فعل هذه المعصية، لأن الناس إذا علموا أنه سيقام عليهم الحد بفعل هذه المعصية تركوها. نعم، الإنسان العاقل إذا رأى حدا يقام على شخص استحقه وقيم عليه الحد على شك ينزجر أنه لا يزني، أنه لا يسرق، أنه إلى آخرها، فيتوقف عن هذه الأمور خوفا ما في الشك من الله عز وجل أولا، ثم أيضا أنه يعني يشهر به وتقام عليه هذه الحدود أمام الناس، والله المستعان. أتوقف عند هذا الحد ونترك بقية الأحاديث إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.